لا رب لا تؤاخذنا إلا فيما أوصانا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا فيخافك ولا يرحمنا. وأشهد أن لا إله إلا الله العز كل العز في طاعة الله والذل كل الذل في معصية الله. فاعمل لله بقدر حاجتك إلى الله واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها واعمل للجنة بقدر اشتياقك إليها واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يا رب يا رب على العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان إذا استيقظ من نومه ذكر الله قائلا لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله ساعدت بطلعتك السماوات العلى والأرض صارت جنة خضراء وسمرت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النتائج وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة نحن اليوم على موعد مع الدرس 89 ومع كلمة خاطئة قالها أبو القيظة هاجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عن رسول الله؟ قال إن محمدا كان إنسانا بسيطا كثير التنقل عبر الصحراء سمع الخرافات التي لم يعد يقبلها العقل مثل عصا موسى وقصة أهل الكهف. ونحن اليوم نناقشه في هذه العبارة ونقول له لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يقفوا ضد رسول الله ما ضر رسول الله شيئا وإن مثلك ومثل أعداء الإسلام كمثل صخر صغير رمل حجر الزاخرة بقطرة من الحجر ما يظهر البحر أنت زاخرا أن رمى فيه غلاما بحجر هذا لا يضر وكلامك كلام وسيظل كلامك كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه ولو كان وجهه كوجه النهار الأسود بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو زاهق. أما قولك إن محمدا كان إنسانا بسيطا فبساطة محمد هي سر عظمته كان بسيطا سهلا يجلس على الارض ويأكل وهو جالس على الارض ويجالس الفقراء والمساكين ويقول طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الفل والمسكنة. عرضت عليه الجبال على ان تكون له ذهبا وفضه فابى وقال يا رب بل اجوع يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك. هذا هو سر عظمه محمد يا ابا القيظه. لم يكن محمد يوما من الايام عميلا لقيصر الروم ولم يكن محمد يوما من الايام سيلا من كسرى فارس الاعداء قتل الاصدقاء. اسمع الى قول ويليام وير وهو يحدثنا عن شخصية الرسول. اسمع الى قول الاجانب في نبي الله. يقول ويليام وير: ان سر عظمة محمد تترخص في امرين. انه كان على شخصية تمتاز بالرفع وتمتاز بالوضوع. فالبساطة هي سر العظمة. لم يكن امام محمد الحرف. لم يكن محمد يتحرك امام اركان من الدراجات البخارية. لم يكن محمد يميل الى المراكب والسحارف. انما قال له الله: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. اسمع يا عقوبة الى قول ذلك الغر الايرلندي برنارديسو. يقول: لو كان محمد بن عبد الله بيننا في القرن العشرين لحل مشاكل العالم كلها ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة. هذه شهادات الاعداء. وانا لا اخشى على الاسلام من اعدائه، انما اخشى على الاسلام من المتمسكين الذين ينتسبون الى الاسلام بشهادة الميلاد. اي غرامة في عصا موسى وقصة اهل الكهف؟ اي غرامة في عصا موسى حتى تسميها خرافات؟ انا اسألك سؤالين: هل انت مؤمن بالقرآن؟ ان قلت انك مؤمن بالقرآن فان الله هو الذي ذكر عصا موسى وقال في ذلك: واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون. وقال في آية اخرى: فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانشق. فكان كل فرق كالثوب العظيم. اذا كنت مؤمنا بالقرآن فعليك ان تصدق بكل ما جاء في القرآن. فاذا لم تصدق بما جاء في القرآن فانت عندئذ تكون قد كفرت بالذي خلقك. خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ودعني بعد ذلك اناقشك الحساب. هل كفرت بالقرآن؟ تكذبت بما جاء في الكتاب الحديث؟ تعال لابين لك ان قدرة الله لا يعجزها شيء. اي شيء في عصا موسى؟ هل اصبحت عصا موسى خرافات عندما تحولت الى حية تسعى؟ او عندما سرقت البحر؟ واي خرافات في قصة اهل الكهف عندما ناموا 300 سنين ازدادوا تسعى؟ تعال اضرب لك مثلا اشد مبالغة من عصا موسى. وهذا المثل ساسوقه اخاطب به عقلك ان كان قد بقي لك عقل. واكبر ظني انك كما يقول القائل: مضى بها ما مضى من عقل شاربها وفي الزجاجة باق يصعب الباقي. تعال اناقشك في مسألة اشد اعجازا من عصا موسى. من انت؟ ومما خلقت؟ واين خلقت؟ وكم رطلا كان وزنك عندما ولدت؟ ومن الذي جعل درجة الحرارة ثابتة في رحم امك؟ ومن الذي امسك بالاكسجين والغذاء وانت في بطن امك؟ اصرخ عصا موسى وتعالى لأضعك أمام حقيقة الكبرى أشد تلك عجائب العصا موسى. يا مرقوبة ويا تلاميذ مرقوبة، أنا ونحن وأنت وأنتِ وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن من أي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان ملوي. أين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من ألمانيا أو أمريكا أو كتب عليها مدن إلى صنع في خصية الرجال؟ ذلك الحيوان الملوي ما طوله؟ كم كيلو مترا يقطعها في الطريق إلى الرحم؟ هذا الكائن الملوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس طوله 52 على 1000 من المليمتر، لا يرى بالعين المجردة انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52 على 1000 من المليمتر. الدقة المنوية الواحدة او الخليفة المنوية الواحدة التي تصف في الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان ملحوظ. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، وإلا لحملت المرأة بمئة مليون، وإنما جعل الله فيها هذا العدد مع أن المطلوب حيوان واحد فقط ليثبت لك الله أنه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج إلى عقد اتفاقية مع أمريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة، وانا لمسعون. هذا الكائن المنوي الواحد اتخذ طريقه الى الرحم في محفل النساء بسرعة تبلغ نصف ملي في الثانية الواحدة. اخذ الى اين وصل؟ الى الرحم. وما هو الرحم يا ابو رقيبة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان او بشفرة الخيمة؟ كلا، يقع خلف المزانة امام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جبار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم رمضة في الرسل تضيق للكائن المنوي طريقه حتى يلتقي ببويضة الأم؟ لا نور ولا ضياء، إنما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي أرشد الكائن المنوي في هذه الظلمات أن يلتقي بالبويضة؟ إنه الله، إنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في أي استديوهات صورنا؟ اسمع إلى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم صور أرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ظلمات. ولكن الذي صورنا ليس في حاجة الى نور لانه نور السماوات والارض. ان هذا الرحم الذي صورنا فيه عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الام صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيط الا ينزل حتى يولد الجميع. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الاوامر الى دم الحيض بعدم التحرك للقواعد؟ لان الله سيحوله الى معامل التكرير لتنسيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين. وانت في الرحم يا ربي انه سيكون كثيرا دم حيض لتسعة اشهر تتراكم في هذا المكان الضيق لحد سيمتص جذوع الرحم ضعفه ليحفظه لك لان جدار الرحم كالجسم عنده القدرة على الامتصاص. اما البعض الاخر فسوف يحوله لك الله الى سكاكة تتكئ عليها وتستند عليها لان الام ربما رفعت او اصطدمت في جسم صلب او سقطت في مكان فلا تصاب انت بالاهتزاز لانك ضعيف فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. وعناية ورعاية ولفي ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. سخوط واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن مات. من الذي امدك بالاكسجين الذي يمثل 21% من الهواء؟ اذا منع الاكسجين اختنق الانسان ومات. من الذي امدك وانت في هذا المكان المحكم الاغلاق؟ ان الذي امدك بالاكسجين هو الله جعلك تتنفس بتنفس الام. ما درجات الحرارة في الرحم؟ وهل ترتفع الى 50% في شهر بقولة او تنخفض الى ما تحت الصفر في شهر طوبة؟ لا، ان الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤونة ولا تنقص في طوبة. ونحن الان خارج الارحام في دنيا واسعة والشمس تلهب ظهورنا في جحاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس الغيث لا تشعر بالحرارة. لا تتألم، ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد قدرة الالهية، ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل كم كان وزنك؟ 7 أرقام. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع إلى قول مولانا تبارك اسمه يصور لنا الحقيقة كاملة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. من الذي أعطاك إثارة الأمور من الرحم إلى عالم الدنيا؟ هل الذي اعطاك اثارة العبور هو مجلس السفاح الاعلى؟ لا، هل الذي اعطاك اشاره المرور هو غرفه العمليات؟ من الذي اعطاك اشاره العبور من الروح؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم؟ ولا تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. ان الذي اعطاك اشاره العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الضيق؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت ورجلك سبعه اطفال هذا المكان الضيق وهذه القناه التي لا تتسع لحضورك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من مسه خلقه فخطره. ولما تمت مده الوضع ثم السبيل يسطره. هو الذي يسطر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور سوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 اشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقه واحده لمت على الخوف. عشت فيه 9، ولو عدت اليه دقيقه لكان الموت حديثا. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن الملوي الذي تحول الى انسان مثلك؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن ملوي طول 52 على الف من المليمتر تحول الى انسان خاتل مفكر، ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغه كما خلقها فارغه. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبورقيبه ام عصى موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك؟ ان ارقام يقول ان هذه الامور لا اقبل العقل بعد اكتشاف العالم دستور. ونحن نقول اذا كنت تستشهد بدستور فقرا لبستاس ليفون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظه والتجربه، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر بمنصور، ان مسخر بعلماء المسلمين يا رضا قوم. ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت اخطيت اسرار الله في كونه؟ ان كنت اخطيت اسرار الله فاجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحراره، والنجوم كتله ملتهبه، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سيمك مين؟ يقول علماء الطبيعه ان الماده اذا تجمدت زادت كثافتها. فلماذا يا رب اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه ماده؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هذين السؤالين. انها قدره الله، لان الماده لو زادت كثافتها لتحولت البحار الى جليد يموت فيه الكائنات الحيه، ولوقفت السفن دون ان تتحرك. ولكن الله قال للماء: كن خفيفا واسري اذا تجمدت لتطفو على الساعة القدس ستذيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا أبو رقيبة. من أنت من أنت؟ أنت لا تساوي في ملك الله حسنة فراق. أنت من أنت؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع الى الاجابة، لم يقل يحييها الواحد ولا القهار ولا الرزاق ولا الجبار، انما قال قل يحييها الذي انشاها اول مرة. الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أبو رقيبة أسأل الله أن يهديك، فإن لم تكن تريد أن تهتدي فأسأل الله أن يطهر الأرض من أمثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين تزال. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، نشرت جريدة الدين منر مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعه الاراجيف. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهريه مقالا بعناوين تدعو الى الحجر. قالوا: اول ثلاثه اطفال يولدن في انابيب الاختبار، وكان بعضهم يريد ان يقول ان الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريده الجمهوريه عنوانا يدعو الانسان الى ان يضحك كثيرا عندما قال اول ثلاثه اطفال يخلقنا في انابيب الاختبار. ليسنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فان كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فاذا ما رجعنا الى الاستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت، والكل أثبت فشلها من علماء أوروبا، ونشرت جريدة الدين مرر أن هذا الأستاذ تنحى عن جميع أبحاثه. ماذا حدث في جامعة ليدز أي جامعة النساء في بريطانيا؟ أستاذ يسمى دوغلاس ستيفنز، أستاذ علم أمراض النساء والولادة، أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هيل أنه جاء ببويضة امرأة لا ترث بسبب عيوب في جدار قناة فالوب التي توصل القويطة الى الرحم، وجاء بكائن منوي ووضعهما في انبوبة اختبار وسط محلول غذائي، فحصل لقاء بين الكائن المنوي وبين بويضة الام، وبعد اسبوع من وضعها في انبوبة الاختبار وضعها في رحم الام التي لا تلد. هل في هذا الخبر ما يثير العجب؟ ان الله لما تحدى البشرية لم يتحدها بانبوبة الاختبار. ان الله عندما تحدى البشرية تحداها بالمادة الخام التي خلقنا منها، فقال افرأيتم ما تمنون، افرأيتم هذا المني الذي ينزل في رحم النساء، أأنتم تخلقون له ام نحن الخالقون؟ رجل جاء ببويضة وبكائن منوي ووضعهما في انبوبة الاختبار، هل هو الذي خلق الكائن المنوي؟ هل هو الذي خلق بويضة الام؟ هل هو الذي نسخ الحياة فيها؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ذلك تقدير العزيز العليم. اسمع معي الى قول مولانا تبارك وتعالى وهو يقول: الذي احسن كل شيء خلقه، وبدا خلق الانسان من طين، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. قامت الدنيا في مصر وقعدت لان عالما بريطانيا جاء بكائن منوي وبويض ثم وضعهما في انبوبة اختصار ولم تفلح التجربة، فشل. وصرح هو بنفسه انه اجراها 1000 مرة ففشل، وكذبه زملاءه وقالوا اننا لا نستطيع ان نثبت الكائن المنوي في جدار رحم الام التي لا تلد، لانه لا يقوى على ذلك الا الله رب العالمين. كذب بالتجربة وفشل بالتجربة، ولكننا اثرنا حولها دخانا ازرق، واثرنا حولها جوا يدعو الى تشكيك الناس، ونحن نعلم انه لا يخلق الا الله. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل انبوبة الاختبار ولدت ولدا يا اصحاب الاقلام المسمومة، يا من تريدون اثارة الشكوك؟ هل ولد ولد من انبوبة الاختبار؟ كلا، ان الكائن المنوي ظل 7 ايام وبعد ذلك كذبوا الخبر، ولكننا ننشره وننشره بكل كذب وبكل تصديق دون ان نتأكد من النتائج والحقائق. معاشر المسلمين الاعزاء، اننا في بلد في مسيس الحاجة الى تصحيح عقيدته ومعرفته بالله الواحد الديان. ان من اغرب ما سئل سؤالا سئلته اليوم وانا بالنفس، كنا نسمع عن علماء الاسلام فتاوى كثيرة، فبينما امير المؤمنين هارون الرشيد وقع بينه وبين زوجته نكاح اقسم عليها بالطلاق الا تبيت الليلة في ملكه، وكان ملكه يمتد من حدود الصين شرقا الى حدود باريس غربا، فكيف تغادر زوجته ملكه في ليلة ولم يكن هناك نفاسات ولا غواصات ولا ما هي اشد من الصوت سرعة؟ فماذا يفعل؟ هل تطلق زوجته؟ جاء بالعلماء الاجلاء، وكان من بينهم الامام الجليل ابو يوسف رضي الله عنه، فقال له: يا امير المؤمنين، ان يمينك لم يقع لماذا؟ قال له لانها ستقضي الليلة في المسجد، والمسجد ليس في ملكك انما هو ملك الله. قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. وقضت زوجة امير المؤمنين ليلتها في المسجد ولم يقع اليمين، لانه اقسم عليها الا تبيت الليلة في ملكه، فباتت في المسجد والمسجد لا يقع في حيازة ملكه. لا حكم عليه ولا حكم له في بيت الله. اما انا فقد سئلت اليوم سؤالا غريبا، اسمعوا، يمين الطلاق. قال الرجل لزوجته اذا صليت فانت طالق، اذا صليت فانت طالق فماذا تفعل؟ وقال لي صاحب السؤال انما سألنا بعض الناس فقالوا تترك الصلاة وتطيع زوجها، فقلت لا يا اخي، ان طاعة الله مقدمة على جميع طاعة الخلق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اذا فماذا تفعل؟ تقيم الصلاة وتطيع، لان تارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل وبين الشرك الا ترك الصلاة. فلأنت عيسى مؤمنة وطرق خير لها من ان تعيش كافرة في ذمة رجل لا يعرف الله ولا يحب رسول الله. ان لهذا السؤال دلالة، ان هذا السؤال وان هذا اليمين ان دل على شيء فانما يدل على اننا في حال حرب مع الله. وهذا يذكرني باستدعاء ذات يوم للتحقيق، ووجه الي المحقق سؤالا شعرت بعد سماعه بانني اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مسبوح. قال لي المحقق لماذا تقول للمصلين اصطلحوا مع الله؟ هل في هذا شيء؟ اذا اقول لهم حارب الله، خاصم الله، اسألوا لانني قلت للمصلين اصطلحوا مع الله في الوقت الذي يطالعنا فيه احد المواصلين بالامس في جريدة الاخبار غاضبة، وغاضبا غضبا شديدا، ويريد ان يرفع دعوى على رؤساء محرر الصحافة. كيف يتكلمون عن ميم التشيت قبل تبرئتها؟ وكيف اثار التهم حولها وهي البريئة العفيفة الطاهرة الحصان الناسكة؟ سير المواطن غضبان ويقول اقيموا دعوى على رؤساء تحرير الصحافة واحكموا على كل واحد منهم بغرامة قدرها 10,000 جنيه. وقد سبقه الى هذا الكلام صاحب الفكرة عندما قال لا تتكلموا قبل ان يقول القضاء كلمته، ولقد برئت القضية الميمية كلها. وهذا شيء لا نعجب له، لاننا قلناه قبل الحكم فيها، وقلنا ان الغني وان تكلم بالخطأ قالوا اصبت وصدقوا ما قال، واذا الفقير اصاب قالوا كلهم اخطأت يا هذا وقلت ضلالة. ان الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن اراد فصاحة، وهي السلاح لمن اراد قتالا. ليس هذا بمستغرب؟ وانا اسأل ذلك المواطن الغيور، اين كان قلمك ايام كانت محكمة السجوي تحكم بالاعدام ظلما وعدوانا؟ اين كنت؟ واين كان قلمك؟ اين كانت غيرتك على العدالة؟ يا من اخذتك العزة بالاسم، اين كانت غيرتك على العدالة؟ يوم وقف احد المسلمين امام الزكوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة وكان مريضا بمرض السكر والفتحة الصدرية والسل الرئوي. وطلب من فؤاد الدجوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء. أين كان قلمك؟ وأين كانت غيرتك على العدالة؟ يوم أذاعت الإذاعة خبر إعدام هؤلاء، وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن فرع، أذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو إلى الأسف، بصوت فيه تكسر وتخلف وكأنها تسمع، وقالت تم تنفيذ حكم الإعدام فجر اليوم في فلان وفلان وفلان. وبعد ذلك أذيعت أغنية الخليعة بعد إذاعة هذا الخبر، أغنية ما زلت أذكرها وسأظل أذكرها حتى ألقى الله، حتى ألقى الله يوم القيامة فأظل أذكرها بعد إذاعة هذا الخبر المفجع. أغنية تقول بس تلو الدنيا عمالة تحلو بالظل، تحلو بحرب الله. أين كان قلمك يا من تغار على القضية الميمية ولا تغار على الظلم الذي تمثل أمام الدكوي؟ وأين ينام الآن الفريق أول الدكوي؟ أين ينام الآن؟ ينام تحت أطباق التراب يحصل في أمره الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أين كان قلمك؟ وأين كانت غيرتك يا من تدافع عن القضية الميمية؟ ونسيت يوم كنا نساق إلى السجون سوقا بدون سبب، ما كنا نتاجر في المخدرات وما كنا نعتدي على أرواح العباد، إنما سقنا إلى السجون بسبب تقرير كتبه احد التاجرين احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منكم. اين كان قلمك؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هذا؟ انني لم اعجب عندما قرات ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع الاعضاء المسلمين منه، ووجه تاييدا الى المشركين على الحزب في منطقه ازهريا تاييدا شديدا. لماذا لم يدع الناس الى الالحاد وانكار وجود الله؟ لماذا؟ لم اعجب، لان مصرنا لها حظ وخير سنه 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه الحظ لانه يريد الذهاب الى المسجد. هذا هو حكم الشيوعيه. الشيوعيه سرطان في الدم والاستعمار فتح على الجلد. ان الشيوعيين اذا دخلوا دوله افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. يا معاشر الاخوة الاعزاء، لماذا لا نبادر بالصلح مع الله؟ الصلح مع الله علاجنا. لقد اتيت وانا اقرا هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر. بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة، والبقية والمعاهد لا تزال تخرج وتظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. اتملكين سيارة؟ الاجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة خلاف صدري، اتوقع بعد 4 سنوات ان املك صاروخا واذهب الى عملي بصائرة مثل تقليل كلتي وولتي. يا صلاة النبي، املك صاروخا بعد 4 سنوات سنوات واحدنا لا يملك ثمن حذاء الا المسلح. ما هذه المهزلة؟ بعد 4 سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جفين وأنسين. أهذا هو الرأس وهذه نتيجة الرأس؟ كمثل الأسد في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة، احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة للتليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله، كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة. عدد الراقصات 2283، فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله؟ هذه مأساة. وفي الملحق الادبي والفني للاخبار رقم 260 نشروا تحليلا واقيا عن فيلم امراه عاتقه. اتدرون على اي سجل يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجته فيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المطربة شادية كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندرية وترتمي عليه على سواحل البحر. الولد ينام مع زوجة ابيه، زوجة الاب تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاتقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير، فكانوا كم الفا من الجنيهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز الاخداد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. فما بالك وهذه ليست بالصدقات انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس، يا ايها الناس عودوا الى الله، حلوا اسماء المواصلات المستشرية. ان السواح ياتون من اوروبا ليشاهدوا امرين اثنين في مصر، الامر الاول اهرامات الجيزة والامر الثاني وتبسمية ارفع من العتبة الى الماء. هو الاقصي الشعبية ياتون ليشاهدوا تبسمية ارفع الذي اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا اسماء المواصلات، ففي اسماء المواصلات ضياع للاخلاق، في اسماء المواصلات امراض نفسية وامراض خلقية وامراض صحية. في اسماء المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم، في اسماء المواصلات ترتكب الفواحش، في أزمة المواصلات تعتصر النساء والحصارى، في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويتقون دينهم. لو أغلب المواصلات رجل عجوز أو امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا، وكلهم يريدون أن يلقوا به شخص عجلات السيارة. فإذا ركبت فتاة رفيقة أنيقة تغير أسلوب المعاملات، تفضلي يا هاجر، تفضلي يا فندم، تفضلي الساحر، ويقوم ليجلسها، وقبل أن تجلس تخرج من جيل زيتها لتمسح مكان الأفندي، حركات كلها سخيفة. في أزمة المواصلات تأتي الأمراض الصحية، حلوا أزمة المواصلات. يقولون سنأتي بألف أتوبيس من اليابان، وأنا أقول لو جئنا كل يوم بألف أتوبيس ما حلت الأزمة ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والشفريات والشيخيون. لسنا في حاجة إلى ألف وألف، نحن في حاجة إلى ألف ضمير. إن هناك أيديا إذا وضعتها في يدك تعد أصابعك بعد السلام عليها. ان هناك ناسا يحرقون يسرقون الكحل من العيون. ان هناك سمما خربة. الراقصات لا يربين الضمائر. المغنيات لا يربين الضمائر. الذي يربي الضمائر هو القرآن وسنة رسول الله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم افتح على عبادك المخلصين. اشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اختموا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صدق القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع رايات الاسلام. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقموا الصلاه. ايها المسلمون احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر المسلمين الاعزاء، توجهوا جميعا الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. سمعوا الصلاة عليه. يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. ايها المسلمون الاعزاء، جاء رجل يسمى ابي بن خلف الى سيدنا محمد. ابي بن خلف الكافر جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة من عظام الموتى وتركها بين يديه ونفخها بسمع وقال مستهزئا: يا محمد، اترى ان ربك يبعث هذه العظام بعدما رمت وبليت؟ وحد الله بيسأل النبي بعد ما نفخ القطعة من العظام بسمع ذلك كان الامين جبريل يصرف على سيد الانبياء والمرسلين في ايات قرآنية: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عقيده التوحيد وعقيده البعث. كان يركز على عقيده التوحيد عندما اعلنها في قلعة الاصنام وعاصمة الشرك قائلا: لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام اول ما ابقى الناس قعد 13 سنة في مكة يعلم الناس كلمة لا اله الا الله. طلع بكم واحد في 13 سنة؟ ب 300 واحد. انما كل واحد كان يعدل امة، كان فيهم ابو بكر وكان فيهم عمر بن الخطاب وكان فيهم عثمان وكان فيهم علي وكان فيهم طلحة وكان فيهم الزبير وكان فيهم سعد وكان فيهم عبد الرحمن وكان فيهم سعيد بن زيد وكان فيهم ابو عبيدة بن الجراح. العشرات المبشرون بالجنة. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. النبي لما بعث ما كانش بيبني مصانع، انما كان بيبني الاول قلوب، لان تبني مصنع وتدخل فيه واحد حرامي هيسرقه وينكسر المصنع، وهتعمل نيابه اداريه الحرامي قبل ما بيسرق بيكون عارف الف باب يطلع منه. يعني الحرام اللي كسر الخزنه ووقف قدام القاضي، اما الارض بيقول له: اجي يا عنده، انا مستغرب، انا مش مستغرب انك سرقت الخزنة، انما انا مستغرب انت ازاي كسرت الحديد بتاع الخزنة. فرد الحرامي قال له: يا غير، الم تسمع قول القائل